بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنأخذ اليوم بعون الله سبحانه وتعالى المسائل المتبقية في الباب الماضي بعد ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد. وقبل ذلك الأخ يسأل يقول ما سبب شريط الشيخ مقبل نصيحتي لإخواني من الجن؟ سببه الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل في الإنس والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الجن ونصحهم وقرأ عليهم القرآن. ومن اللطائف في هذا الشريط أن الشيخ رحمه الله تعالى كان حذر من الحزبيين في هذا الشريط، فقال الحزبيون ما ترك الشيخ ذكرا لا عند الإنس ولا عند الجن. الجن فيهم حزبيون من أصحاب الحزب الجديد، فيه ما هو بعيد التعصب للباطل في كل وقت، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. هذا خلي الخيل تسكت. هذا ربيع طيب. ويقول الأخ ما معنى حماية المصطفى؟ حماية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد، والجناب هو الجانب، يحمي جانب التوحيد، يحمي التوحيد ويدافع عنه، كما أن الرجل يحمي بيته وأهله وأسرته، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحمي التوحيد ويذكر ويبين طرق الشرك، ليجب أن يكون في هذا البيان حماية لجانب التوحيد. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، وأن فيها خمس صفات عظيمات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص الشديد على هداية الناس وبيان طريق الخير لهم، وفي مقدم ذلك الدعوة إلى التوحيد وسد طرق الشرك. الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد. الحمى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الحمى المكان المحمي الذي يمنع من اقترابه والدخول فيه، أرض محمية، منطقة محمية. ف فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن حماء الشرك وعن مواضع الشرك، أبعدهم وأرشدهم إلى عدم الاقتراب إلى الشرك بسلوك أي طريق من طرقه، فأبعدهم عن حماه وبين لهم التوحيد ووضحه لهم وحذرهم من الشرك ومن وسائله وطرقه. ومناسبة الآية في المسألة الأولى للترجمة ما ذكرناه قبل قليل أن فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نفع أمته، وأعظم ذلك الدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد والتحذير من الشرك، فهذا داخل في هذه الآيات في هذه الصفات. والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا الحرص ماثلا أمام عينيه. قال الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه الرأفة وتلك الرحمة خاصة بالمؤمنين، وإلا فقد قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والرحمة التي يمكن أن تصل إلى المشرك هي محبة هدايته والإشفاق عليه من الاستمرار على ما هو فيه من الشرك ومن الكفر، وكذلك أهل المعاصي من المسلمين يرحمون من جهة فيشفق عليهم منها ويغلظ عليهم من الجهة الأخرى فتشفق عليهم من جهة أنك تدعوهم وتخشى وتقلق أنه يصيبهم ما يصيبهم من العذاب أو من أسبابه أو من وسائله اللي استمروا على ما هم فيه، فهذه من هذه الجهة تنالهم منك الرحمة، ومن جهة الإنكار عليهم والنصيحة وضرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الجهة يكون فيها شيء من الصدع بالحق والصبر عن ذلك. قال ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته. الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، وهذا الوجه المخصوص هو اتخاذه عيدا، لأن تقدم أن ذكرنا في تعريف العيد قول ابن القيم رحمه الله وهو اسما لما يعتاد مجيئه أو قصده من زمان هو مكان، فهذا هو القصد على وجه مخصوص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، يعني على وجه العيادة والاستمرار، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي أولا داخلة في عموم زيارة القبور، في عموم زيارة القبور من الاستحباب، وإنما النهي يكون عن اتخاذ هذه الزيارة عيدا يعتاده على هذا الوجه المخصوص، كما أنكر الإمام مالك على بعض أهل المدينة الذين يعتادون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل كل فرض. الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة، هذا مأخوذ كذلك من اتخاذه عيدا، لأن العيد قد يكون في الأسبوع وقد يكون في الشهر، فاعتياده بهذه الكيفية داخل في النهي عن اتخاذه عيدا. وقد فسره ذلك أثر الإمام مالك في كراهته لأهل المدينة لما سمعت قبل قليل. السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، على النافلة في البيت، لينا أخذ لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ففي هذا الحفظ على النافلة في البيت، وجاء التصريح بذلك في حديث ابن عمر، في حديث زيد بن ثابت، في حديث جابر، وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وقال المقبرة والمقبرة والمقبرة ثلث. قوله متقرر عندهم لأنه قال لهم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا الكلام لا يحسن أن يلقى إلا على أسماع من يعلم أن القبور أو أن المقابر لا يصلى فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني صلوا فيها، ولا تشبهوا هذه المقابر التي ينهى عن الصلاة فيها أو التي لا يصلى فيها. فإذا كان الأمر الأول متقررا عندهم، فشبه ترك النافلة في البيوت به. فإذا أردت أن تشبه شيئا بشيء لا بد أن يكون المشبه به معلوما عند السامع، معلوما عند السامع، معلوما المشبه به هو وجه الشبه. لو قلت لك زيد كالأسد ماذا تفهم من هذا التشبيه؟ تعرف الأسد؟ تعرف الأسد هو المشبه به. وماذا تفهم من هذا التشبيه؟ تفهم أن المراد به الشجاعة. لكن لو قلت لك زيد كالأسد وأريد به أن فمه أبخر، أن فمه أبخر، لأن الأسد يذكر أن فمه أبخر يعني متغير الريح. فإذا قلت لك زيد كالأسد وأردت هذا، هذا يكون واضحا أم غامضا؟ يكون غامضا، لأن المستمع لا يتنبه إلى هذا الوجه، إلى وجه الشبه. فإذا إذا قلت لك زيد كالأسد لا يحسن هذا التشبيه إلا إذا علمت الأسد وعرفته ومشبه به وعلمت وجه الشبه، فعندها يحسن أن ألقي عليك التشبيه. فكذلك لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني كالمقابر كالقبور، فهذا متقرر عندهم أن المقابر لا يصلى عندها أو لا يصلى فيها أو عليها، فجاء التشبيه على ما تقرر في ذلك. وما هي العلة في الصلاة في المقبرة؟ ما هي العلة في النهي عن الصلاة في المقابر؟ سدا لذريات الشرك، زعم بعض الفقهاء أن العلة هي نجاسة المقابر، أن العلة هي نجاسة المقابر، وهذا قول ضعيف وباطل، فليست هذه هي العلة، وإنما العلة السد والمنع من وسائل الشرك. قال المقبرة نجسة باختلاط أجسام الموتى بها، هذا قول ضعيف. كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. لأن الذي يصلي يصلي على ظاهر المقبرة، ولو فرض على القول بنجاسة التراب الملاصق للميت، فالتراب الملاصق للميت بينه وبين ظهر الأرض متر واكثر من متر، فلا تؤثر النجاسة على هذا القول. ثم ايضا معنى هذا القول انك لو بسطت بساطا فسجدت وصليت عليه تكون قد ذهبت العلة، فصليت على شيء طاهر وهذا ليس كذلك، هذا فهم ضعيف وقول باطل. قال رحمه الله: الثامنة تعدل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه. قوله تعدل ذلك، الإشارة تعود إلى اتخاذ قبره عيدا وكثرة التردد عليه، تعود الإشارة إلى اتخاذ قبره عيدا لأنه قال: فلا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فعلل النهي عن اتخاذ قبره عيدا بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. بعضهم يقول: إذا قربت سمع السلام والصلاة عليه، وإذا بعدت لم يسمع ولم يبلغه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القريب والبعيد على حد سواء، على حد سواء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع السلام مباشرة وإنما يبلغه، وإنما يبلغه. التاسع: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ، الأصل في البرزخ، الحاجز بين الشيئين، والقبر وما فيه مما يتعلق به من النعيم أو العذاب أو السؤال أو الفتنة أو الضمة، يطلق عليها البرزخ لأنها منزلة حاجزة بين الدنيا وبين اليوم الآخر الذي يكون من قيام الساعة. وقت حاجز، مرحلة حاجزة بين الحياة الدنيا وبين اليوم الآخر الذي تقوم فيه القيامة وما يتبعه. وإن كان القبر أول منازل الآخرة لكنه برزخ حاجز، فالمعذبون في القبر والمنعمون ليس نعيمهم كنعيمهم في الجنة، ولا عذاب معذب كعذابه في النار، بل النعيم في الجنة أتم والعذاب في النار أشد. قال التاسعة: ولذلك الذي الفاجر ماذا يقول؟ رب لا تقم الساعة، لأنه يتيقن أنه إذا قام أنها إذا قامت الساعة فإنه يصير إلى عذاب أشد. قال الله عز وجل: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في عذاب شديد، ولكن يوم تقوم الساعة، كما الله عز وجل قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا عذاب شديد. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. التاسعة: قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. بعضهم يزعم أن كل أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ليس بصحيح، أن كل أعمال الأمة تعرض. ولذلك تجد بعض الجهال إذا جاء إلى القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له بعض الأشياء، فكأنه يحادث في مجلسه، يقول حصل كذا وتولى فلان كذا وفلان استشهد فلان كذا. وهذا حاصل لما اعتبرنا وجدنا رافضيا من اليمن فسمعته يخبر بعض الناس، يقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا فعل الجهال، والدليل الأدلة كثيرة على أن أعمال هذه الأمة بكاملها لا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة. نذكر دليلا واحدا، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أن ترد عليه أمته الحوض يوم القيامة يؤخذ ببعض أمته لا تشمال، فيقول يا رب أصحاب أمتي في أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول شفقا شفقا لمن غير وبدل. الأحاديث في هذا كثيرة متقاربة والمعنى واحد، فهذا يدل على أنه لم يعلم أحوال بعض الناس الذين يظن أنهم ماتوا على استقامة، فأخبره الله عز وجل أخبر أنهم غيروا وبدلوا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا من الغيب، وإنما ورد الدليل في عرض الصلاة والسلام عليه فقط كما في هذه الأدلة. وأما ما عدا ذلك فمن أثبت شيئا يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة جابت الأوثان. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، وهو يعتبر ردا على شبهة من شبه القبوريين والمشركين. هذا الباب تحتاج إلى حفظ أدلته وإلى تدبرها وإلى إضافة بعض الأدلة التي تصب في هذا وفي هذه الترجمة، لأن هذه الشبهة يدلي بها القبوريون والمشركون قديما وحديثا. إذا أنكرت عليهم الشرك قالوا لم يبق شرك، ما في شرك، ويستدلون بحديث جابر إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فتحتاج إلى فهم هذه الآيات وإلى حفظها وحفظ الأحاديث للرد على هذه الشبهة. ونعرض إن شاء الله تعالى للكلام أو رد هذه الشبهة بعد أن تتقرر هذه الأحاديث ودلالات هذه الأدلة للترجمة. بعدها نذكر الشبهة ونرد عليها، لأن رد الشبه إنما يحسن بعد أن يتقرر التوحيد، ولأجل ذلك أخرنا كشف الشبهات بعد أخذنا لكتاب التوحيد لأجل هذا، لأن الشبه إنما ترد بعد تقرر التوحيد، لأنه قبل أن يتقرر التوحيد ربما يقبل القلب الشبهة ولا يقبل جوابها، تثبت الشبهة ولا يستطيع أن يفهم ردها وجوابها، ولكن بعد تقرر التوحيد يسهل عليه. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بعض هذه الأمة يقع منهم الشرك وعبادة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس على ذي الخلفة، ولا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وتأتي أيضا أدلة في هذا في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية والآية التي بعدها قال وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الناظر في هذه الثلاث الآيات يستشكل وجه مطابقة هذه الآيات للترجمة، ولكن هذا الإشكال سرعان ما يزول إذا قرأت حديث أبي سعيد بعده: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فماذا في هذا؟ فيه أن هذه الأشياء وهي تغيير الدين الذي كانوا عليه وقع من المشركين، وقع من أهل الكتاب من اليهود من النصارى، عبدوا الطاغوت وغيروا دينهم ووقعوا في الشرك، وكذلك هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم أهل الغلبة اتخذوا القبور أو الأبنية على المساجد على القبور وعلى وسيلة من وسائل الشرك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، هؤلاء كانوا قبلنا. فإذا في هذا أن بعض هذه الأمة يسلك سبيل الانحراف عن الدين ويسلك طريق الشرك بالله سبحانه وتغيير هذا الدين وتبديله، فهذه هي أو هذا هو وجه المطابقة بين الآيات وبين الترجمة. لأنه يأتي شخص فيقول: هذا في أهل الكتاب، والشيخ قال أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فإذا ربطت هذه الثلاث الآيات بحديث أبي سعيد اتضح. وكما تقدم معنا في باب من تبرك بحجر أو شجر الله أكبر إنه سنن، قال الشيخ في مسائله المسألة 19 أن كل ما كان ما جاء في القرآن في من ذم اليهود والنصارى فإنه لنا، وبينا هناك معنى هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه الآيات وعلى الأحاديث التي في الباب في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.